إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ما نزال نتكلم عن كثير من الألفاظ التي نتحدث بها، وربما دخل بعضها في المحرم وبعضها في المكروه، وبعضها تنزها أن لا يتكلم الإنسان بها، خاصة إذا علم الإنسان أن كل قول يتكلم به الإنسان فهو محسوب عليه مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كثير من الناس لما ينادي فيدعو الله سبحانه وتعالى، أو لما يقع لحادث أو يصير مصيبة أمامه، يقول يا ستار، ويقصد بقوله يا ستار دعاء الله سبحانه وتعالى، ويطلب من الله الستر، أو يقول يا ساتر. فهل الساتر هو اسم من أسماء الله تعالى، أو أن الستار هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو لا؟ أنا أعيد وأذكر في القاعدة في التعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما ذكرها ابن الطيب الفاسي في كتابه إضاءة الراموس. يقول: أما أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى فهي أسماء يجب، أو الصحيح المختار أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. فقال أكثر العلماء: الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يسمى إلا بما ورد به القرآن أو السنة، أو وقع عليه إجماع الأمة أن هذا اسمه. هذا بالنسبة للأسماء. أما بالنسبة للصفات كما يقول العلامة الشيخ بكر أبو زيد وغيره، كذلك نقل كلام ابن حزم وغيره، أما باب الصفات فالتحقيق في أن الصفات أوسع، فهو خلاف الأسماء، فالتحقيق فيها أوسع من باب الأسماء، كما في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله هو المنطق، والله سبحانه وتعالى هو المدبر، والله هو القاضي، لكن لا يؤخذ من هذه الصفة اسم فيسمى الله سبحانه وتعالى بأنه القاضي أو أنه المدبر أو أنه الموجد أو غيرها بمقتضى الصفة. فباب الأسماء توقيفي، لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، أو وقع على هذا الاسم إجماع الأمة. أما الصفة فبابها الصفة والإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فبابها أوسع من باب الأسماء. ومن ذلك الستار أو الساتر، لم يوجد في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى اسم الساتر أو الستار، فهو ليس من أسمائه، وإن كان من صفاته أنه يستر المؤمن سبحانه وتعالى، وجاء في حديث: كما سترتها لك في الدنيا أسترها لك في الآخرة. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسمائه الستير، كما جاء في حديث عند أبي داود والنسائي: إن الله حيي حليم ستير يحب الحياء والستر، رواه الإمام أحمد. وإن كان بعضهم يرى أن الستير هي صفة لله سبحانه وتعالى وليس اسما ينادى به الله سبحانه وتعالى أو يدعى به الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء قولنا يا سبحان، قال الخطابي في كتابه شأن الدعاء: ومما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم يا سبحان يا برهان. وهذا ليس من باب التعجب كقولنا يا سبحان الله، وإنما هذا من باب الدعاء، فيا هنا للمنادى كقولنا يا سبحان ويا برهان ويا غفران ويا سلطان وما أشبه ذلك. وهذه الكلمات وإن كان يتوجه بعضها في العربية على إضمار النسبة بذي السبحان، فإنه مستهجن مهجور، لأنه لا قدوة فيه، ولذلك تركه أولى. من ذلك الكلمات التي نتكلم بها ونحتاج إلى وقفة شرعية فيها كلمة السيد، وأنا يمكن سبقا ذكرت مسألة السيد، وهل يجوز أن يطلق على أي إنسان سيد، سواء من خلال مراسلاتنا أو من خلال مكاتباتنا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب الفتاوى وغيره من كتبه، وذكر كذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال شيخ الإسلام تيمية: وقد نقل عن الإمام مالك أنه قال: أكره للرجل أن يقول في دعائه للآخرين يا سيد أو في مخاطباته يا سيد. فلا يجوز الإنسان أن يقول إلا إن كان الإنسان مؤمن، أما المنافق فلا يقال في حقه يا سيد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل للمنافق سيد فإنك إن قلت فقد أغضبت ربك. لكن سؤال آخر كذلك، هل إذا ناديت الله تقول يا سيدي، يعني كما جاء في بعض الأبيات يا سيدي يا مولاي حينما يدعو ربه سبحانه وتعالى؟ وجدنا كذلك كلاما للإمام مالك وهو يقول قال أكره أن يقول الرجل يا حنان يا حنان يا سيدي، يعني وهو يخاطب الله تعالى لكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا، كما نقله عنه العتبي في العتبية وغيره. وأما منادات المنافق بها فجاء حديث بريدة رضي الله عنه إذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه تبارك وتعالى. التسمية بياسين تجوز أو لا تجوز؟ كرهها العلماء التسمية بياسين كما قال ابن رشد رحمه الله، قال وسألته أينبغي لأحد أن يتسمى بياسين؟ قال ما أراه ينبغي لقول الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وإحنا يعني سبقا ذكرت أن الحروف التي في مطالع السور وهي 14 حرفا نصف حروف اللغة العربية التي جاءت مقطعة لا يجوز التسمي بها، فهي ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما قال العلماء بها هي جاءت للإعجاز أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى تكلم به وحروفه حروف عربية، فهذه حروف اللغة العربية، فأتوا بآية أو بسورة أو بعشر آيات فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا، أو أن فيها نوع من الإعجاز فنقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بمعنى قوله تعالى ألف لام ميم كاف هايا عين صاد عين سين قاف إلى آخر ذلك، الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. ولذلك كره كثير من علماء التسمي بهذه الحروف وغيرها، فالتزام السنة أولى من ترك السنة. قولنا منادات الإنسان بالكافر كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني لابد أن تقع على واحد منهما. وبالمناسبة مسألة التكفير مسألة شائكة جدا، يجب الإنسان يتحرز ويرفع لسانه ويرفع نفسه عن إطلاق هذا الحكم. فعندنا قاعدة شرعية في الحقيقة مناسب أن أذكرها للأخوة المستمعين والمستمعات. قاعدة شرعية تقول أن إطلاق وقوع أحكام الكفر على إنسان لا يقتضي بذلك أن يكون كافرا، يعني إذا عرفنا أن الإنسان يكفر إذا أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله أو يسمونها الفقهاء عوامل الردة التي يرتد الإنسان بها، مثلا نقول من أحل حراما كفر، من حرم حلالا كفر لأنه جعل نفسه ندا لله ومشاركا لله تعالى في حكمه، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والسبب أن الأحبار والرهبان كانوا يحللون ويحرمون فسماهم الله أربابا، لأنه من خصائص الإله هو سبحانه وتعالى وحده فقط هو الذي يحلل ويحرم. ولذا الله عتب قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فهذا من خصائص الإله سبحانه وتعالى. فمن أحل حراما جاء النص به أو مجمع على تحليله فقال مثلا حرام على الإنسان أن يأكل من الطيبات، هذا يخرج عن دائرة الإسلام لأنه حرم حلالا مثلا، أو العكس، أو أحل للناس حراما فقال للناس الربا ما في شيء والخمر ما في شيء والزنا ما في شيء وأعطاه مسميات، هذا يسمى كفر مخرج من الملة. هذا مثلا أو أتى استهزأ بالله أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بأهل الدين لانتسابهم للدين أو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قد كذبوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلوا وخرجوا من دائرة الإسلام وغشوا ولم يكونوا مخلصين للنبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن الله سبحانه وتعالى نظر للخليقة فاختار أنبياءه اختيار واختار وزراءه لهؤلاء الأنبياء اختيار، فاصطفاهم الله سبحانه وتعالى اصطفاء من حيث الجيل من حيث النسب من حيث المكان سبحانه وتعالى. الشاهد أن من وقع بالكفر لا يشترط من ذلك أن يكون كافرا، والسبب في ذلك أن العلماء ينظرون لما يسمى بموانع الكفر وهو الجهل والإكراه والتأول، فينظرون لحال الإنسان أن يكون جاهلا أو أن يكون مكرها أو أن يكون متأولا. فمثلا لو قلنا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن قد يكون الساب كما وقع لعمار رضي الله عنه أرغم على سب النبي صلى الله عليه وسلم فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أنزل في تبرئته آية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو تحت باب الإكراه لم يكن كافرا، فهناك مانع. الفعل كفر، الفاعل ليس بكافر. فالفعل أحيانا يفعل الإنسان كفر لكن لا يكفر، لأنه أن يكون إما أن يكون جاهلا أو مكرها أو متأولا. طبعا لهذه ضوابط، ما هو ضابط الجهل، ما هو ضابط الإكراه، ما هو ضابط التأول، في كتاب للشيخ عبد الله بن حميد يحفظه الله رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، في مقدم لهذا الكتاب في مسألة الإعذار بالجهل. الإعذار بالجهل ومتى يعذر الإنسان بالجهل، هل إذا الإنسان فعل فعلا مكفرا وهو في بلاد المسلمين وبين علمائها ووقع بهذا الفعل المكفر، هل يعتبر كافر ولا ما يعتبر كافر إلى آخر ذلك. لكن نرجع مرة ثانية ونقول هذه مسألة حساسة، الأصل أن الإنسان يرفع نفسه من أن يتكلم بها ويتركها للعلماء، لأن العلماء أقدر بإنزال الآيات على الواقع وأقدر بإنزال